فنحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الايه ايها الاخوه تستلهب همم المسلمين وتذكرهم بمسؤوليتهم امام الله نحو الاهل، نحو الزوجات، نحو الازواج، نحو الاولاد، نحو الاباء والامهات والاقارب. ونحن ايها الاخوه ان نتكلم عن هذا الموضوع في هذا الوقت ندرك اننا نعيش واقعا مرا بكل ما تحمل هذه الكلمه من معنى، وذلك من كثرة المحرمات التي تفشت في مجتمعاتنا، ومن كثرة الإهمال في أوحال المعاصي والابتعاد عن شرع الله عز وجل. وتأملوا في هذه الآية العظيمة: قوا أنفسكم وأهليكم، لأن البداية تكون من النفس دائما، ولا يمكن أن يصلح حال الآخرين إلا إذا صلح حال المصلح، فإذا كان المصلح في نفسه سيئا فأنى يكون الإصلاح وكيف يحدث التأثر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذه نوع من النار، وقودها ليس حطبا ولا بنزينا أو مادة مشتعلة، وإنما وقودها الناس والحجارة. الناس هم الوقود، هم الذين تسعر بهم جهنم، هم مادة الاحتراق. قال أهل العلم: أدبوهم، علموهم، مروهم بالذكر، أوصوهم بتقوى الله، مروهم بالمعروف، وانهوهم عن المنكر، ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله، وساعدوهم على المعروف. وإذا رأيت لله معصية، يعني يعطى الله في هذا الوسط في البيت في الأهل، فإنك تقطعهم عنها، يعني تكفهم وتمنعهم. وقال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمامه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه. ويدخل في هذا أمر الصبيان بالصلاة، وقاية النفس عن النار بترك المعاصي وفعل الطاعات، ووقاية الأهل بحملهم على ذلك بالنصح والتأديب. علموا أنفسكم الخير وعلموا أهليكم الخير وأدبوهم. واستدل بهذه الآية على أنه يجب على الرجل أن يتعلم ما يجب من الفرائض وأن يعلمه لهؤلاء، وإن من المعذبين يوم القيامة من جهل أهله، من كان أهله يعيشون في الجهل. وهذه الكلمة تشمل الأولاد والزوجة وتشمل العبيد والإماء أيضا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أول واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى بيت المسلم، وأن يوجه أهله إلى أداء الفريضة التي تقلهم مع الله. وما أروح الحياة في ظلال بيت أهله كلهم يتجهون إلى الله. إن سرعة المؤمن في نفسه وأهله سرعة ثقيلة وهيلة، فالنار هناك وهو متعرض لها هو وأهله، وعليه أن يحول دون نفسه وأهله ودون النار. هذه النار التي تنتظر هناك. إن المؤمن مكلف بهداية أهله، هداية الدلالة والإرشاد وإصلاح بيته، كما هو مكلف هداية نفسه وإصلاح قلبه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا الحديث يبين لنا مسؤولية المسلم، المسؤولية العامة التي لا تستثني أحدا. كلكم راعي وكلكم مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول، هذا لفظ البخاري. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عنها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وكان عمر رضي الله عنه له ساعة من الليل يصلي فيها، وكان إذا استيقظ أقام، يعني أيقظ أهله، وقام وأمر أهله وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كان يوقظ أهله. وليست هذه المسألة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، بل إنها طريقة الأنبياء من قبل. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. فهذا إسماعيل يأمر أهله بالصلاة والزكاة. ولذلك الواجب على الإنسان تجاه أهله من زوجة وأولاد وإخوة وآباء وأمهات واجب فقيه جدا، وبالذات النساء الذين أوصى بهم الله خيرا ووصى بهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أهل العلم في مصنفاتهم قد اهتموا بإدراج هذا الأمر، واهتموا بإدراج اهتمام الإسلام بأمر المرأة، بأمر المرأة في أي شيء، في وقايتها من النار. قال البخاري رحمه الله: هل يجعل للنساء يوم على حدة؟ يعني في التعليم والتذكير والوعظ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت: النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. قال ابن حجر: ووقع في رواية سهل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو هذه القصة، فقال فيها: موعدكن بيت فلانة، موعدكن بيت فلانة، فأتاهن فحدثهن. إذا خصص لهن يوما موعدا زمنيا ومكانيا. وفي شرح حديث موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في فوائد الحديث استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذا أمنت الفتنة والمفسدة. وتعليم الزوجة وتعليم البنت هو من وقاية هؤلاء، من جعل وقاية بينهن وبين النار. بل إن الجهل الذي يلحق الزوجة والبنت مثلا أو الأخت بسبب تقصير الرجل قد يصل إلى الرجل في قبره. الجهل بعدم القيام والإهمال في شؤون النساء من قبل الرجل قد يصل عذابه إلى الرجل في قبره. عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر لما طعن عمر فقال: مهلا يا بني، ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. والعلماء رحمهم الله مذاهب شتى في هذا الحديث، ومن أقواها أنه يعذب في قبره إذا أهمل تعليمهم أن النياحة حرام، وإذا كان يعلم أن عادتهن النياحة وأنهن من المتوقع أن ينحن عليه إذا مات، فأهمل أمر تعليمهن، أمر تعليمهن حكم النياحة وأنها حرام، ولم ينههن قبل موته وهو يتوقع أن يحدث ذلك، فإنه يعذب في قبره بما نيح عليه، لأنه أهمل في هذا الأمر. وهذا حمل جيد على هذا الحديث، وجمع بينه وبين قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا الاهتمام بشأن الأهل في التعليم في عقد جلسات الوعظ والتذكير وتمثيل المرأة أيا كان مستواها من تعلم الأحكام الشرعية التي تحتاج إليها، وتوفير إجابات على أسئلتها الفقهية، هذا أمر مهم. الإسلام بالإجابات على تساؤلات أهلك والفتاوى للوقائع التي تحدث لهن في أمور الصلاة والطهارة، أمور الحيض والنفاس، أمور كثيرة تحتاج إليها المرأة من وقايتهن من النار، أن تدخل لهن الوسيلة في التعليم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران. فذكر منهم: ورجل كانت عنده امرأة عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال ابن حجر رحمه الله: مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنقص، وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء شوف الحديث هذا يحث على تعليم من؟ تعليم من هذا الحديث؟ تعليم الأمة، والأمة هي الرفيقة. إذا كان أمر بتعليم الأمة أليس من باب أولى أن يؤمر بتعليم الحرة؟ نعم. ولذلك يقول: إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإمام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتح لعائشة باب النقاش وباب السؤال ويوفر لها الإجابة على تساؤلاتها. خذ مثلا هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعته، أي شيء لا تفهمه تراجع فيه وتسأل حتى تعرفه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من المرات: من حوسب عذب، من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: قال إنما ذلك العرض، ولكن من يوقف الحساب يهلك. فمن الناس يحاسبون حسابا يسيرا لا يناقشون ويدقق معهم، أما الذين يناقشون ويدقق معهم فهم معذبون، لكن الذي لا يعذب هو الذي يحاسب بسرعة ويمشي إلى الجنة. فلا تعارض إذن. الشاهد أن عائشة سألت شيء لم تفهمه، سألت، لو لم تجد إيجابية من الرسول صلى الله عليه وسلم هل كانت ستسأل؟ لو لم تكن عائشة تجد انفتاحا من الرسول صلى الله عليه وسلم واهتماما بأسئلتها وتوفيرا للإجابة، هل كانت ستسأل كلما جهلت أمرا وتتشجع على السؤال؟ ومن آكد الأشياء التي يؤمر بها الأهل الصلاة. لا يقول الرجل زوجتي متعبة منهكة دعها تنام، يراها نائمة يقول دعها نائمة، يقول لنفسه فالأداء نائمة لا أقرها للصلاة حتى ترتاح. والمسؤولية عن الأهل أيضا تدخل في المرأة أيضا، المرأة داخلة في الحديث، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فلا تكون المرأة زوجي جاء من الدوام متعب، هل كان مسكين لن أقرها، فليستريح حتى لو أدى ذلك إلى ضياع وقت الصلاة. هذا خطير، بل إن راحة زوجك، بل إن راحة زوجتي أن توقظيه للصلاة، وراحة زوجتك أن توقظها للصلاة، وليس أن تبقى ويبقى نائمة أو نائم وتكون دعت السريح، أو تكون هي دعوة السريح. كلا، حث الزوج على قضاء ما فاتها من الصيام، وهذا كثير، حثها على إخراج زكاة حليها وزكاة مالها، والنساء قد يكون في بعضهن غفل عن أمور الزكاة، وأمرهن بالصدقة على الفقراء والمحتاجين كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. كل ذلك داخل بالمسؤولية، مساعدتها على الحج والعمرة، خصوصا الحج والعمرة الواجبة. بعض الرجال لا يهتمون بتوفير المحرم لنسائهم في البيوت من زوجة أو أخت أو بنت، وتجلس السنوات الطوال بدون حج فريضة لأنه ليس معه محرم، وهو يستطيع أن يكون محرما لها أو أن يرسل معه محرم، لكن يقصد بذلك هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مسؤولية تعليمها أحكام الطهارة والصلاة. كم يسر الإنسان أيها الإخوة عندما يسمع برجال يأتون إلى أهل العلم ويقول أحدهم: زوجتي حصل لها كذا في أمر الطهارة، نزل عليها دم في الوقت الفلاني، تقطع الدم معها في الوقت الفلاني. لا يستحي، المرأة تستحي. هو يأتي ويقول يسأل: ماذا تفعل هذه المرأة؟ عندها العادة فيها مشكلة كذا وكذا، ماذا تفعل؟ إذا الرجل مهتم بأمر الزوجة، إذا هو يصدق قول الله عز وجل: هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا هو فعلا يوقن بالمسؤولية، وهو يحس بها، ولذلك يسأل عن الأحكام لزوجته، يسأل هل هذا محرم للمرأة ولا لا؟ يسأل خال الزوج، عم الزوج، محرم الزوجة، ما هو محرم الزوجة؟ يسأل ويتأكد من أجل أن لا تقع كذا وكذا علاقة لبعضهم الرجال أن يهتموا بأمر نسائهم. تعليمها المحافظة على وقتها، سواء كانت زوجة أو أم أو أخت أو بنت أو خالة أو عمة، أيما كانت، تعليمها المحافظة على وقتها، عدم إضاعة وقتها بالأشياء التافهة. بعض النساء قد يضيع وقتها في المكالمات الهاتفية الطويلة بدون فائدة تذكر، فإذا هو يرشدها ويعلمها ويراقبها ويلاحظها ويقيها النار، ويعلمها أدب الرد على الهاتف وكيفية محادثة الرجال الأجانب، ما هو الأدب في ذلك، وما هي المحارم، وما هي الأشياء التي يجب عليها أن تنتبه إليها، وينتبه للمنكرات التي تحدث أثناء تسوقها، وما هو من الممكن أن يحدث لها من الحرام عندما تنزل إلى السوق، وكيف يجنبها هذا الحرام، هو مسؤول عن ذلك، هو أنفسكم وأهليكم نار. مخالطة أهل المنكرات، أماكن المنكر، في الأسواق، عند الخياطين، في أماكن النزهة، في الحدائق، في الخلوات، يجب عليه أن ينتبه لزوجته. بعض الناس عندهم زيافة عجيبة وتبلد في الإحساس، فإنه أبدا لا يلتفت إلى زوجته في هذه القضايا، ويدع ابنته تذهب كيفما كان، لا رقيب ولا حكيم، تذهب مع من تشاء وتمضي الوقت مع من تشاء، يذهب بها إلى الحديقة والمنتزه ويفلت لها الزمام، تلعب كما تشاء، هو مسؤول عنها، ومثل الإثم الذي اكتسبته على ظهره لأنه كان باستطاعته أن يمنع ذلك ولم يتحرك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله عز وجل، وكان يغار أن تنتهك أدنى حرمة من حرمات الله. روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، وفي رواية مسلم فاشتد ذلك عليه، تقول عائشة ورأيت الغضب في وجهه، رجل في البيت، رجل أجنبي في البيت. وفي رواية أبو داود فشق ذلك عليه وتغير وجهه، وعود إلى سياق البخاري فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقال يا عائشة من هذا؟ من هذا؟ يا عائشة من هذا؟ فقالت إنه أخي، يعني أخونا الرضاع. فقال انظرنا من إخوانكن، تحققنا ابحثنا في الأمر، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني انظري يا عائشة ابحثي دققي هل وقع الرضاع في وقت التأثير أم أنه وقع خارج ذلك الوقت فلا يؤثر ولا تنتشر الحرمة بسببه. انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، مراقبة المرأة عند خروجها، كيفية حجابها مسؤولية الرجل، أيضا مسؤولية الرجل، كيف حجابها؟ هل هو سادر؟ هل هو ساتر؟ هل هو سميح؟ هل هو خالي من الطيب؟ هل هو لا يشابه رجال لباس الرجال ولا لباس الكافرات؟ هل هو فضفاض فيضيق؟ مسؤولية، هذه مسؤولية، يجب على الرجل أن يراقب زوجته وبنته كيف تخرج. يا أيها المسلمون قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والمسألة ليست سهلة، والإفراط فيها في هذا الزمن عجيب غريب كثير حاصل شائع ومتبشر. المكياج والزينة، ذهاب المرأة إلى الأعراس والولائم إلى أين تذهب؟ ما هو الوضع هناك يا ترى؟ هل الوضع في ذلك العرض والوليمة مرضٍ لله؟ هل تسمح لها بالخروج أم لا؟ يجب عليك أن تتحقق. يا جماعة لماذا نفلت نساءنا؟ لماذا نفلت لهن الزمام يعبثنا؟ والمرأة خلقت من بلع الأعوج، هناك من النساء من استقامت على شرع الله، تعرف بنفسها الحرام من الحلال وتجنب نفسها الحرام ربما أكثر من بعض الرجال، ولكن هناك كثير من النساء في الجانب المقابل لم يحصل عندهن ذلك النوع من التقوى. مسؤولية الرجل أن يحمي ذمته وأن لا يخسرها، يراقب لسان الزوجة أو البنت في الغيبة في النميمة في الغيرة في الحسد، هذه الأشياء التي تبدر من المرأة، يهيئ لها الجو لتعاشر الصالحات ويمنع غير الصالحات من دخول بيته ولا يوصلها. بعض الناس يوصلون نساءهم إلى أماكن لا يدرون ما هي، ويرمي زوجته أو بنته هكذا من السيارة أو يجعلها تذهب مع السائح دون أدنى استفسار أين تذهب. أليس هذا أمرا شنيعا يودي إلى منكرات وإلى مصائب عظيمة في المجتمع؟ ينبغي أن يراقبها في من تكشف عليه من المحارم من الناس، هل هو محرم لها تكشف عليه أم لا؟ من هذا الشخص الذي تصافحه أو يريد أن يصافحها؟ قضية الجلسات قضية مهمة مهمة جدا، وكثير من المشاكل التي دخلت في كثير من البيوت بسبب جلسات السوء. هل تتصور أن امرأة تأتي وتقول لزوجها تطلب منه أن يأتيها من الخلف في المكان المحرم؟ لماذا؟ لأن سمعت امرأة في مجلس تنفعها في هذا الأمر. انظروا أيها الأخوة من تخالف نساءكم، من هن الجلسات النساء؟ خروج المرأة خارج البيت كثيرا ما يؤدي إلى الفساد، وعمل المرأة من أبواب الشر العظيمة التي لو لم تجعل إلا في نطاق الضروريات وفي نطاق النساء التقيات لحصل فساد عظيم. وبين يوم وآخر نسمع عن قصص مأساوية في البيوت بسبب خروج المرأة للعمل ونحوه. ذهبت للعمل، توظفت في شركة، تعرفت على رجل عن طريق العمل، سافر الزوج، كانت النتيجة أن تستقبل ذلك الرجل الأجنبي في زوجها أثناء غياب زوجها. من أين بدأت العلاقة؟ من العمل. خروج المرأة للعمل أمر خطير جدا، ينبغي أن يضبط وأن يراعى. ومكائد تحارب حول الدين وحول المرأة المسلمة من أعداء الله من العلمانيين ونحوهم، الذين يريدوا أن يخرجوا المرأة وأن يهدموا آخر معقل من معاقل المجتمع الإسلامي. ينبغي للأب أن يكون له إشراف على أولاده. الأولاد داخلون في الأهل دخولا أوليا، بل إن بعض العلماء يرى أنهم داخلون في النفس. قالوا قوا أنفسكم يدخل فيها الأولاد، لأن الولد خرج منك. الولد خرج من بيتك، من أين خرج؟ خرج من صلبك أنت. فيرى بعض العلماء أن الأولاد داخلون في قول الله قوا أنفسكم، أنفسكم قوا أنفسكم. ينبغي للأب أن يكون ولده عن نار، عن نار الآخرة كما يكونه عن نار الدنيا. لو كنت لأب نار الدنيا ولد احتضر في نار الدنيا يصيح يقول لا كيف هذا، أنا مجنون. لكن قد لا يكون عن نار الآخرة. ينبغي تربية الطفل المسلم تربية إسلامية جيدة، يعلم فروض الأعيان وبعض فروض الكفاية التي يمكن أن يحتاج إليها، تنمى مشاعر الطيبة الإسلامية فيه، زهرة الأماكن الطيبة، المسجد، الخطبة، العمرة، القصص الإسلامية، يعلم سير الأنبياء، الصحابة، السلف، يراقب في صلاته، يراقب ماذا يقرأ أطفالنا، ماذا يقرأ أطفالنا، لماذا يلعب أطفالنا، ماذا يشاهد أطفالنا. تربيتهم على التوحيد وعدم البداية من الشرك وتعليق التمائم في رقاب الأولاد، وينشأ الولد على الشرك منذ نعومة أطفاله. أيها الإخوة، إن أولادنا فعلا وأطفالنا يجرم في حقهم في هذا العصر إجراما عظيما، ويشاهد الطفل من المنكرات في البيت ما الله به عليه، وتنغرس في نفسه في كل يوم، ويشرب قلبه كل يوم من حب المنكرات والمعاصي أشياء كثيرة بسبب ما يشاهد في البيت. المعلم مرة من المرات يتكلم مع طالب في أول مرحلة من مراحل الدراسة الابتدائية، فيقول الطالب أنا أبي يشرب الخمر في البيت، لكن إذا جاءه أصحابه يشرب الخمر معه يشربون الخمر يخرجنا من الغرفة. يقول المدرس لعله عصي لعله ما، يقول لا إنه خمر أنا أعرفه إنه خمر. هذا الولد الصغير 5-6 سنوات يقول هذا. ذلك المجرم يظن أنه لما أخرج الولد من الغرفة أن الولد لا يدري ماذا يحدث، والولد يعلم كل شيء، أليس كذلك؟ هذه الحوادث الواقعية التي تنبئنا أيها الأخوة، عندما يقول ولد صغير إن أبي يفعل مع الخادمة مثل ما يفعلني مع السائق، ماذا نرجو من وراء هذه ماذا نرجو من وراء هذا الغرس الذي يغرس في بيوتنا؟ وأي حياة وشقاء ونشد يرجى أن يكون عليه، يتوقع أن يكون عليه أولئك الأطفال وهم يشاهدون هذه المنكرات في البيوت؟ مع الأسف كثير من الأشياء التي يسمعها أطفالنا تصادم الدين وتصادم العقيدة وتغرس فيهم الكفر والشرك، حتى أنك تجد في بعض أفلام الكرتون تغرس في نفس الطفل حب السحر والسحرة والساحرة، وأنه شخص طيب ويساعد الطيبين وينقذ وهو ضد الأشرار، والشرك سحر والسحر كفر كما قال صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات كنت أقلب في إبرة المذياع، فاستقر على قصة للأطفال تقولها مذيعة من المذيعات، ماذا يكون في بالكم وماذا يخطر في بالكم أن تكون القصة؟ هذا شيء سمعته بنفسي. النملة مجتهدة تجمع الطعام وتدخره وتتحدث في زحية، والصرصور كسلان لا يجمع الطعام ويبعثره ولا يحتاط في أمره. فجاء فصل الشتاء والنملة في خير، فخرج الصرصور جائعا فطرق باب جارته النملة. حتى الآن يعني كلام
يعني شبه مقبول.
وقال أقرضيه حبوبا وأردها لك في السنة القادمة. هنا قالت المذيعة مع الفائدة طبعا. شوف تقول المذيعة مع الفائدة طبعا. الصرصور يقترب من النملة ويردها في السنة القادمة مع الفائدة طبعا. طبعا هذه البديل مسلم. ماذا ينغرس في نفس الطفل وهو صغير يسمع هذا البرنامج؟ يا جماعة نحن نفاجأ بانحرافات الأولاد ثم نقول غريب، ماذا فعلنا ومن أين الخطأ ومن أين منشأ المشكلة؟ منشأ المشكلة هو ما يسمعه هؤلاء الأطفال وما يشاهدونه. الصرصور يقترب من النملة بالربا بالفوائد، لأن القصة لا يصح أن تقال إلا بهذه الطريقة. قاتلهم الله أن يهلكوا. وعندما نقول استوصوا بأبطالكم خيرا، فإننا لا نعني أن المسألة تكون فقط معلومات تصب على ذهن الطفل ودماغه دون تروي ودون إعطائه الحق اللعب أو اللهو المباح البريء، بل يجب على الآباء من حق الأطفال عليهم أن يوفروا لهم الألعاب المفيدة وأنواع له البريء. هل تتصورون أن أبا من الآباء لا يحتوي لأطفاله أي نوع من أنواع الحلاوة أو التشويش مثلا؟ لأن الأب لا يحب الحلاوة شخصيا، فلذلك هو لا يحتاج لأطفاله أي نوع من أنواع الحلاوة ويبخل عليه بذلك ويقول هذه أشياء تافهة غير ضرورية، ولا يفضل لهم الألعاب على شيء لأنها ليست مفيدة لزعمه، ويرضى بإعطاء الأم ما لم تشتري له فيه، فتضطر المسكينة أن تشتري من مالها الخاص أو أن تقترض من أهلها لتشتري لأولادها ألعابا أو تأكل من الضيافة. شوف إلى أي مستوى يصل. تدخر من الضيافة التي تأخذها من الناس أثناء زيارتها لهم، تدخر الحلاوة لأولادها لأن الرجل لا يأكل الحلاوة لأولاده. وإن لأهلك عليك حقا. أيها الأخوة، لقد تكلمنا في درس منفصل كامل عن تربية الأطفال، تربية الطفل المسلم، لكن نقول باختصار إن عدم الاهتمام بالطفل في مقتبل أمره وعمره يؤدي إلى انحرافه في المستقبل غالبا. هذا لو ترك هكذا، لو ترك الولد دون تربية دون تدخل سلبي من الأب أو الأم، ترك فإنه سينحرف في الغالب، لأن المجتمع فيه قدرات، المدرسة فيها قدرات، الشارع فيه قدرات، الجيران عندهم قدرات، أقران السوء عندهم قدرات، إذا ما انحرف الولد في هذا السبيل سينحرف في السبيل الآخر. هذا إذا ترك لوحده هكذا دون أن يعمل الأب والأم له شيئا. فكيف إذا كان بعض الآباء؟ يا جماعة اتقوا الله، يجب أن نتقي الله. كيف الأمر إذا كان بعض الآباء، وهذه أشياء واقعية سمعتها بنفسي، الرجل يجلب الأفلام الداعرة الخليعة إلى بيته، أسوأ الأفلام بالفيديو، ويجبر أولاده الصغار أن يقعدوا منذ نعومة أطفالهم ليشاهدوا هذه الأفلام. بنت عمرها 2.5 تفتحت عيناها على هذه الأفلام، وهو يجبرها ويأتي بها ويقعدها أمام الفيديو لتشاهد الأفلام. وإذا تقول إذا ذهب أبي إلى الخارج وأخذنا في الصيف أو في العطلة، فإنه يدخل المرقص في بلاد الكفار ونحن قد كبرنا، فيسلمنا إلى الشباب الشهر الذين يرقصون يراقصون ويفعلون بنا ما يشاءون. نماذج كثيرة عجيبة غريبة لا تمت إلى دين ولا إلى خلق ولا إلى أسباب ولا إلى خيانة ولا إلى ستر بأي نوع من أنواع العلاقة، موجودة في مجتمعاتنا، ليست في مجتمعات الأمريكان والإنجليز والكفرة، موجودون بيننا هنا. هكذا يربون أطفالهم ثم نقول لماذا تتفشى الفواحش في المجتمع؟ لماذا المنكرات كثيرة؟ لماذا الزنا كثير؟ لماذا اللواط الفاحشة؟ وهكذا. لوط عليه السلام لما كان في مجتمع قذر رفض أهل ذلك المجتمع الابتعاد عن الفاحشة. ماذا كان لوط عليه السلام يقول؟ ماذا كان يقول؟ رب نجني وأهلي مما يعملون. رب نجني وأهلي. لوط عليه السلام يشعر بوطأة الجاهلية وثقلها عليه وعلى أفراد أسرته. هؤلاء الذين يفعلون الفاحشة لا يريدون أن يتوبوا. يقول لوط عليه السلام وقد شعر بذلك الثقل الذي تغرق فيه تلك الجاهلية الشريرة في عقله، تغرق على أعصابه وعلى أهل بيته، وهو يجأر إلى الله وينادي ربه ويقول رب نجني وأهلي مما يعملون. فقد كان حريصا على أهل بيته من أي شيء من الفاحشة. والآن ينبغي لكل عاقل مسلم أن يقول رب نجني وأهلي مما يعملون، لأن الفواحش موجودة في المجتمع مثل قومه أو أكثر. فنجيناه وأهله أجمعين. وهذه عاقبة الصدق والإخلاص والتوبة والدعوة إلى الله وتغيير المنكر. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين كانت مجرمة تنقل أخبار أضياء لوط إلى قومه لكي يأتوا ويطالبوه بالضيوف ليفعلوا به المباحث. وعندما يكبر هذا الولد ويترعرع مع تأثيرات المجتمع الفاسدة المنحلة وعدم التربية، تخرج منهم أمثال العبارة التي سأقولها لكم في هذه القصة المدهشة التي تنطوي على هذه العبارة المدهشة التي تحتاج إلى تفكير طويل حتى تعلم أيضا بعدها. الأب والأم والولد أمام التلفاز، أمام الشاشة، أمامهم الشاشة. خرجت الممثلة بصورتها الفاتنة الجميلة وهم ينظرون، والولد يحمق في الشاشة ويبحلق. وعندما ظهرت صورة تلك المرأة في غياب لأنه غايب في المنظر، يقول قال طلقت له كلمة وهو ينظر في وجه المرأة الفاتنة، يقول قديش ربنا تعب من خلقك. شوف هذا الآن حادث، الآن هذا غاية في المسلسل، ويفكر الآن في المسلسل، ينظر في المرأة وطالع فيها، هو يمكن ندري أن أباه وأمه بجانبه، وهو يقول يطالع قديش ربنا تعب. سبحان الله، يعني عبارة فعلا الواحد يعني يقف أمام حال الولد في مرحلة المراهقة يتساءل كم تعب الله إلى أن خلق هذه المرأة. شوف هذه ما قالها واحد شيوعي ملحد، هذا قالها واحد من أبناء المسلمين يعيش هنا. يعني عقيدة ما، أخلاق ما، عفة لا يوجد، يعني احترام لذات الله عز وجل معدوم، أمر معدوم. تعالى الله عن هذا السلام علوا كبيرا. يعني اليهود لعنوا لأنهم قالوا إن الله خلق العالم في 6 أيام ثم استراح يوم السبت. شوف اليهود يقولوا الله خلق الناس الدنيا كلها السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح يوم السبت. طيب هذا الآن يقول كم تعب. شوف يعني أليست مقالته أسوأ من مقالة اليهود الذين لعنوا؟ ويواجه بعض الآباء في بيوتهم في هذه المجتمعات تطورات عجيبة في سلل الأبناء طبعا، لأن التربية إذا أهملت من البداية وخرج الولد وعايش رفقاء السوء في المدرسة كيف تصلحه؟ وقد كبر وتكونت شخصيته يتمرد الآن، يتمرد كيف تصلحه؟ يفوت قطار الإصلاح في كثير من الأحيان. واحد يقول الشيخ الباز يقول أو ولدي عندي ولد أو أولاد لا يصلي، لا يصلون، لا يصلون أبدا، نصحتهم، كلمتهم، وعظتهم، شتمتهم، ماذا ماذا فعل؟ هذا كثير الآن من الآباء يقول ويشتكون من هذا الشيخ. يقول الشيخ حفظه الله ينصحهم إذا بلغوا عشرا يضربهم إلى البلوغ. البلوغ خلاص ما ينفع الضرب، انتهى، ما ينفع الضرب عند البلوغ، لا يولد إلا أحقادا وربما ربا ولد صاعين على أبيه. وكم تسمع من أولاد يقولون لك أو يقول أحدهم بحنق وغلظة، يقول تسمع يقول عبارات على أبيه، يقول كان نفسي أخذ الكرسي وأضربه ولا أخذ العقال وأضربه، كيف يفعل؟ وأعلم أن لا يمد يده عليه. إذا بلغوا ولم يستقم أمرهم يبلغ بهم من يقيم عليهم الحج، حج الردة، القتل إذا لم يصلوا، وإن لم يستطع يخرجهم من بيته. طبعا هذا الكلام يستثنى منه إذا كان إرحالهم وإذا كان إخراجهم من البيت يؤدي إلى مشاكل أكبر وإلى وقوعهم وأن تسوء أحوالهم أكثر وأكثر، فعند ذلك ليس من الحكمة إخراجهم من البيت. لكن إذا كان إخراجهم من البيت سيدفعهم ويضطرهم إلى الرجوع إلى البيت وهم يصلون لأنهم لا يجدون مأوى ولا مصروف، فيجب على الأب أن يطردهم من البيت. ما لا يؤوي في بيته أناسا لا يصلون، لا، إذا اكتمل بالجهد والطاقة والوسع نصح تكلم ما الفائدة، وكان إخراجهم أقل ضررا من بقائهم، وكان إخراجهم لا تترتب عليهم مفسدة أكبر من بقائهم، فإنه يجب أن يخرجهم من البيت ولو كانوا أولاده بالقرب. البقاء مع الأهل وعدم الانقطاع عنهم يجب أن يكون الرجل المربي الناطق قريبا من أهل بيته. بعض الناس يسافرون سفريات طويلة جدا، وهذه السفريات الطويلة جدا تؤدي إلى مشاكل كثيرة في الدنيا، فتسمع أسماء أخبار عجيبة. هذه لما سافر زوجها جاءها فلان وفلان، هي خرجت إلى بيت فلان وفلان وقامت علاقات في الحرام متشعبة وشائكة، ولو كان الطلب أقل من هذا فإنك تجد أن بعض الناس الذين يسافرون في تجارة أو حتى في طلب علم أو دعوة إلى الله، لو كان في ذلك، لو كان السفر يؤدي إلى تضييع أهلهم فحرام عليهم أن يسافر. بعض النساء قد يكون فيها خير لكن زوجها ينشرها في أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثلاثة أربعة أشهر وهو مسافر مبتعد عنها، تقول لا أجد، لا أشرب، لا ماء الشرب، لا أجد في البيت، فضلا عن الأغراض الأخرى، ما عند أحد يأتي لها بالأغراض، كيف تشتري الأغراض؟ مرض الولد الصغير من يذهب به إلى المستشفى؟ تقرر الذهاب وحدي أحيانا بالتاكسي بالسيارة الأجرة، هل هذا واقع صحيح؟ وهل يبرر سفره، يبرر مثل هذه الاشياء يبررها سفر هذا الرجل، ام انه انسان ظالم لنفسه ظالم لاهله عليه من الله ما يستحق لاجل التضييع والتفريط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا اوصى؟ انظروا ايها الاخوه، الشريعه حكم، حكم الشريعه فيها حكم. السفر قطعه من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله، قضى نهمته من سفره، قضى حاجته من السفر فليعجل الرجوع إلى أهله، لأنه فعل إطالة الابتعاد عن الأهل مضرة، فعليه أن يعجل بالرجوع إلى أهله، لا يطيل عليه القيام، أقل ما فيها يسحبه النار إن كان ولا بد. أما أن ينشرهم يسافر عنهم في الشهور فهذه من الجرائم. وكثير من الساقطات المنحرفات في المجتمع سبب انحرافها ان رجلها وزوجها قائل عنها لا يكفيها. بعد تقول ان زوجي لا يكفيني خمس سنوات ما جاءني. بعد تقول انا معه الان اكثر من 10 سنين لكن لا يعاشرني معاشرة الزوجة لا يكفيني. يأتي يدخل البيت يأكل ينام يمشي. طيب هذا الهجر منه هذا السبب من الأسباب التي قد يتولد منها انحراف الزوجة. هو السبب من الأسباب. وقد يبتعد أحيانا عن أهله لزواج آخر وهو شيء طيب وحلال، لكن إذا لم يحسن هذا المتزوج بزوجة أخرى توزيع وقته والعدل كما أمر الله تقع المصائب. بل قد يميل إلى زوجته الثانية فيترك زوجته الأولى بالكلية ويترك أولادها لا يأتيه ولا يسأل عنه ولا يزوره ولا يعطيهم الحنان ولا العطف ويمشي ولا حتى المصروف. ونسمع قصص عجيبة، هذا رجل تزوج بأخرى فصار يحب بناته من الزوجة الأولى ويشتمهم ويستمر ويتهمهن بالفاحشة ويضرب زوجته الأولى في الشارع أمام الناس. وتضطر الأم المسكينة بالتالي أن تشتغل وأن تصرف على أولاد البيت، وربما يكون هؤلاء كلهم من البنات. وحالة الجريح سيئة. السبب أنه لم يفكر أصلا في قول الله هو أنفسه وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن الله تعالى سائل كل راعي عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته يوم القيامة حتى يصل قصر قضية المسؤولية المساءلة والحساب أن يسأل عن أهل بيته حفظتهم ولا ضيعتهم. وهذا التضييع الذي تنتج عنه كثير من الفتن وعلى رأسها الخيانات الزوجية من ايه؟ من تضييع الحمل تنتج الخيانات الزوجية المتبادلة من الطرفين. جار عنده مفتاح بيت جارية، فإذا ذهب الجار إلى العمل فتح الباب ودخل عاش ويعاشر زوجة ذلك الرجل وتختلط الأنساب ولا تدري هذا ولد من. ويحدث من وراء ذلك من المخائب والنكبات وخراب البيوت أشياء تسمع عنها صباحا ومساء. ناهيك عن الفواحش التي تحدث في البيوت من الآباء أو الأبناء مع الخادمات مثلا، ومشاكل البنات والزوجات مع الثلاثين والخدم. ما هو أثر ذلك في البيت؟ وما هي عقوبة الله المبتغرة لهؤلاء الناس؟ بل إن تضييع الأهل وعدم التربية وعدم الملاحظة ينتج عنه نكبات أكثر من ذلك. ونسمع كثيرا عن جرائم اعتداء أولاد الكبار في البيوت على من؟ على من؟ على أخته. وتقع المشكلة وبعد ذلك يقولون البنت لم تعد ذكرا. هل تعلمون أن من وقع على محرم من محارمه فإنه يقتل حجا في دين الله حتى لو لم يكن قد تزوج؟ من وقع على محرم من محارمه فإنه يقتل حجا متزوج أو غير متزوج. من هذا جريمة عظيمة. وقصص تشيب لها الروح وتذوب لها القلوب إن كان في تلك القلوب إيمان وإسلام. أخ يرش على أختي مادة مخدرة ثم يأتيها. أب متزوج أكثر من زوجة، هذا الأخ يأتي البنت من تلك الزوجة وأخوه الأصغر يأتي ويهدده يقول سلم لي أختك. أشياء حاجات ما كان الواحد لا يمكن أن تتصور في يوم من الأيام أن يحدث ذلك إلا بعد أن تسمعه وتفاجئك الحقائق والحوادث بأشياء والله اقسم بالله العظيم اشياء يعني يتبين الانسان حلم الله ان العقوبه والعذاب لم ينزل منذ زمن بعيد. وبعض الاحيان يصل بعض الاهل او القرابه الى درجه من السوء لا يصح اعتبارهم باي حال من الاحوال اعتبارهم من الاهل، بل يجب منابذتهم ومعاداتهم وطردهم والتبرؤ منهم. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك، ليس من اهلك، مع انه ولده من خلده، مع انه ولده من خلده، لكن الله عز وجل يقول له انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. ليس من اهلك الذين وعدتك بالجائهم، اولئك المؤمنون من اهلك، اولئك المؤمنين انجيهم، نجيتهم، لكن هذا الولد الكافر ليس من اهلك وليس من الناجين. هذا موقف التبرؤ قد يصح لاتخاذه احيانا بعض الناس. لما تسمع القصه مثلا ان الرجل الشايب الضعيف المسكين يقول بنتي تخرج الى الشارع وتركب مع اي سياره وتذهب وتاتي وتروح، والبنت الاخرى نفس الشيء، وعندما وعظتهم وكلمتهم وكلمت ام عند البيت قالوا جميعا بلسان واحد هذه طريقه عيشتنا، اذا ما عجبك فارق. ماذا يفعل؟ في حالات كثيره الان في المجتمع من هذه الانواع من المصائب، وفي بعض الاحيان يكون من مصلحه هذا الشخص ومصلحه اولئك المجرمين ان تبلغ بهم الجهات الرسميه كهيئه الامر بالمعروف او مكافحه المخدرات مثلا، لعلهم ان يفعلوا معهم شيئا. يعني المساله خرجت من زمان، خرجت عن طور التحكم، صارت الان خارج الحدود، وهناك كثير من الناس الذين فقدوا السيطره والتحكم على بيوتهم وعلى بناتهم وعلى اولادهم. وبهذا يتبين لنا ايها الاخوه عظمه الدعاء الذي علمنا اياه عليه الصلاه والسلام، دعاء نردده صباحا ومساء: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي. شوف العفو والعافيه، والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، الى اخر الحديث يدعو به صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، لاجل لعله بهذا الدعاء اذا خرج من قلب حي متصل بالله عز وجل لعله يحفظ الاهل البنات الاولاد بسبب دعاء ابيهم الصالح او اخوهم الصالح. حتى في السفر ماذا كان صلى الله عليه وسلم يقول؟ اللهم هون علينا سفرنا هذا واصل عنا بعده، اللهم انت صاحب السفر والخليفه في الاهل. والخليفه كان الواحد يقول اللهم اخلفني في اهلي بخير، اني جعلتك يا الله اني استودعتك اهلي فاحفظك، والله اذا استودع شيئا حفظه كما قال عليه الصلاه والسلام. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل، اعوذ بك من سوء المنقلب في المال والاهل. ولذلك الاسلام ينمي في المسلم الغيره والدفاع عن اهله والدفاع عن عرضه، ويعتبر الدين ويعتبر الاسلام ان من قتل دون اهله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهو شهيد، حديث صحيح. وينبغي كذلك ان لا يكون الاهل حائلا بين الانسان وبين طاعه الله، وأن لا يشغلوه عن طاعة ربه، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ما هي حجة المنافقين لما تخلفوا عن الجهاد؟ ما هي حجتهم؟ أجيبوني. ما هي حجة المنافقين لما تخلفوا عن الجهاد؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. في ناس عندهم إسراف، في ناس عندهم تخريب. ويحتاج الأمر في كثير من الأحيان إلى وقفات صارمة. أحيانا الزوج يكون زوجها لا يصلي، تنصحه، تقيم عليه الحجة، تذكره بالله، لا يصلي. ماذا تفعل؟ لا يجوز لها أن تبقى معه لحظة واحدة أبدا، لأنه مرتد عن الدين، لا يجوز أن يعاشرها، ولذلك عليها أن تفارقه. طيب في أولاد، هذا رجل من أهل السوء، يعني من أسوأ من خلق الله، مرتد عن الدين ويهاجم الدين ويهجم الدين، لا يصلي ولا يفعل أي فرض من الفرائض. تقول له زوجتك اتق الله، صلي كذا، رفض. قالت له أفارقك، لا أقعد معك على راحلة. ماذا قال لها المجرم؟ وقعي الإقرار بأنك لا علاقة لك بالأولاد، وأنك قد تخليت عنهم وليس لك شأن بهم. وقعت الورقة، قالت خذ. لما رأى إصرارها ورأى موقفها انقلب وصار يصلي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وحتى لو لم يكن لديها مكان تخرج اليه، بل لم تستطع ان تخرج الى مكان اخر، فان الحكم الشرعي ان تتحجب منه ولا تمكنه من نفسها ابدا. تعيش في نفس البيت مكرهه، لكن كانه اجل، هو اجنبي عنه، تتحجب منه، لا تخالطه ولا تعاده ولا تمكنه من نفسها. ولو ضربها واكرهها فان الاثم عليه هو. وأخيرا أيها الإخوة، ما هو العلاج لهذه الكوارث؟ هناك أمل في الله كبير، في الصحوة الإسلامية المباركة التي يعيشها، بدأت تعيشها مجتمعات المسلمين. الأمل في الدين، الأمل في المتدينين، الأمل المتمسكين بالدين الآن، هم الذين عليهم المعتمد بعد الله في إنقاذ المجتمع من الشرور. كيف ينبغي أن يكون دورهم في علاج ومواجهة مثل هذه المواقف؟ ينبغي أن نتغلغل في أسباب الجهل. لماذا لا ينتشر الإصلاح في المجتمع بقوة؟ هناك من أولئك جيل الصحوة أناس عرفوا الله وعرفوا الطريق، وأناس عرفوا الله وأخطأوا الطريق. فتجد من هؤلاء من يحدث عنده تفريط فيتقوقع على نفسه وعلى بعض إخوانه الطيبين، وينزوي عن المجتمع ويقول مالي وللناس، مالي وللبيت، مالي ولأهلي، وقد يصيبه القرف من بعض ما يفعلونه فيتركهم ويبتعد عنهم ويقول أنا الآن علي بنفسي ولا شغل لي بالآخرين، لو كانوا إخواني أخواتي أمي أبي مالي على أخر. ويقول أنا الآن فقط ربي نفسي. هذا تفريط، إهمال. لماذا تتخلى عن المسؤوليات؟ هل أنت من المخاطبين؟ هل تكتب في قول الله هو أنفسكم وأهليكم نارا أم لا تدخل؟ إذا لماذا تتخلى الآن عن المسؤولية؟ ولماذا تنفوي وتنعزل وتتقوقع على نفسك؟ وفي الجانب الآخر يوجد نوع من الإسراف في الأمر، وأخذ المسألة بالعمق. بعض الناس يريدون أن يفتحوا البيوت والمنكرات والانحرافات بالعنف والشدة المنافية لحكمة التي أمر الله بها، فتأتي النتائج غالبا عكسية ويتضاعف الكره للدين وللمتدين. ولذلك أيها الأخوة، يجب أن يكون دور أولئك المستقيمين على شرع الله الملتزمين بدين الله في بيوتهم دورا إيجابيا. يجب على أولئك الناس الذين هم أفراد من جيل الصحوة أن يستشعروا المسؤولية التي أناطهم الله بها والذي شرفهم الله بالقيام بها. ينبغي على كل واحد من هؤلاء ان يبني شخصيه قويه داخل بيته، قويه للاسلام، واعيه تقوم بواجب الدعوه الى الله والتوجيه، وتواجه الحرامات بحكمه وباقامه البرهان والدليل، وباللجوء الى القوه في الوقت المناسب، وفي الانكار بدرجات الانكار حسب المصلحه الشرعيه. على اولئك ان يبداوا في نشر الوعي الاسلامي في البيت، نشر الكتاب الاسلامي ونشر الشريط الاسلامي، وفتح القنوات امام اهل البيت حتى يذهبوا الى المحاضرات والزمر، وان ياتوا لهم بالمجلات الطيبه والكتب الاسلاميه الطيبه. يجب على كل واحد من اولئك الشباب وغيرهم من الكبار ممن هداهم الله عز وجل، يجب ان يكون لهم دور ايجابي في بيوتهم، يؤثرون على ابائهم وامهاتهم واخوانهم واخواتهم، وان يربطوا اخوانهم مثلا باصدقاء طيبين، وان يبعثوهم الى الاماكن الطيبه لتبدا تلك الفجور بالتفتح وتختفي الانحرافات التي وجد في بيئات الشر والفساد. ويجب على الشاب ان لا يحتقر نفسه، وكثير منهم ولله الحمد بدا لهم شغل واضح في المجتمع، وبدا لهم وزن في الاوساط الاجتماعيه، فكثير من اولئك المستقيمين قد تزوج وانجب، او هو يعمل في وظيفه محترمه، وربما صار ينفق جزئيا او كليا على اسرته، وتغيرت النظره الى كثيرين من اولئك، ولم يعودوا ينتقدون ويعاب عليهم مثلما كانت النظره الاولى. على اولئك ان يقدروا ان وزنهم في المجتمع قد تغير، وان نظره المجتمع اليهم قد تغيرت، وان الكثيرين من الغرقى بداوا يمدون اليهم يد العون ويطلبون منهم المساعده، وقد لا يطلبونها منهم تصريحا، ولكن يتمنون في قراره انفسهم ان ياتي من اولئك المتدينين المستقيمين من ينتشلهم من تلك الاوحال ويعلمهم ويوجههم ويرشدهم. على اولئك من افراد جيل الصحوه الإسلامية المباركة، إن صحت هذه التسمية، أو كل المستقيمين الذين هداهم الله، أن يبعدوا أهلهم عن مصادر الشر من الأسواق ونحوها والأجهزة المفسدة المرئية أو المسموعة أو المقروءة، وعن جيران السوء وأقرباء السوء وأصدقاء السوء، وأن يحبوا الخير لأهلهم ولإخوانهم، وأن لا يقول واحد منهم الحمد لله أنا على خير أخوي في 60 جهنم. انظر ماذا قال العبد الصالح موسى عليه السلام: واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري إنه يحب الخير لأخيه، إنه يحب الخير لأخيه، يحب الخير لأخيه، ويطلب إشراكه معه. ما كان أنانيا، ما قال أنا أتفرد بالأمر، وإنما قال: يا ربي دع الله أشرك بأمري كي يصبح معينا لي على طاعة الله. أنت إذا دعوت إخوانك وأخواتك في البيت والتزم منهم بدين الله أفراد، فإنك تكون منهم جبهة داخلية في البيت، ويصبح الرأي العام أو أغلبه معك، تستطيع من خلال تحويل الرأي العام في البيت أن تغير المنكرات ولو بالقوة المستندة إلى الحكمة أحيانا. وهناك كثير من البيوت لما التزم فيها الأولاد وأخرجوا أجهزة الفساد لم يجروا الأب أو الأم على إعادتها مرة أخرى، ورضخوا وتحسنت أحوالهم. وكم من أب استدعى على يد ولده، وكم من أم استلمت على يد ابنتها. ويجب أن يكون لك أيها الأخ المسلم موقف من الخلافات العائلية، وهذا جزء من مسؤوليتك، فإنه في كثير من الأحيان قد يؤدي الخلافات إلى طلاق مثلا، أو إلى انفصال، أو إلى هجر الزوجة لزوجها أو العكس. عليك أن تقوم بدور في تقليل وجهات النظر وإزالة الشقاق والخلاف، وأن يحل بإذن الله، وأن يحل بمجهودك بعد فضل الله وئام وحب بين الأطراف المتنازعة. كثير من أولئك يقفون مواقف سلبية وهم يشاهدون الخلافات العائلية الموجودة، لا يحاولون أن يحاربوا ساكنا ولا أن يتوسطوا لإنهاء الخلافات، على أولئك الإخوة أن ينتبهوا لدورهم وأن يقوموا بالإصلاح. نريد إلا الإصلاح ما استطاع. فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلنا إن يريد إصلاحا. ماذا؟ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نتيجة ليش؟ السعي في الإصلاح. وأختم هذه الكلمات وأختم هذا الدرس بكلمات لصاحب الظلال يرحمه الله. إن الإسلام دين أسرة ومن ثم يقرر تبعة المؤمن في أسرته وواجبه في بيته. والبيت المسلم هو نواه الجماعة المسلمة وهو الخلية التي يتألف منها. ومن الخلايا الأخرى ذلك الجسم الحي المجتمع الإسلامي. إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة. ولا بد أن تكون القلعة متماسكة من داخلها حصيلة في ذاتها. كل فرد فيها يقف على فقرة لا ينتهي إليها. وإلا تكون كذلك سهل اقتحام المعسكر من داخل قلاعه. فلا يصعب على طالب ولا يستعصي على مهاجم. وواجب المؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إلى بيته وأهله. واجبه أن يؤمن هذه القلعة من داخلها. واجبه أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب عنها بدعوته بعيدا. ولا بد من الأم المسلمة. فالأب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة. لا بد من أب وأم ليقوم كذلك على الأبناء والبنات. فعبثا يحاول الرجل أن يجئ المجتمع الإسلامي بمجموعة من الرجال. لا بد من النساء في هذا المجتمع. فهن الحارسات على النشء وهو بذور المستقبل وثماره. ومن ثم كان القرآن يتنزل للرجال والنساء. وكان يرقم البيوت ويقيمها على منهج الإسلامي. وكان يحمل المؤمنين تبعة أهليهم كما يحملهم تبعة أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة إلى الإسلام وأن يدركوه جيدا. إن أول الجهد ينبغي أن يوجه إلى البيت، إلى الزوجة، إلى الأم، ثم إلى الأولاد وإلى الأهل عامة. ويجب الاهتمام البالغ بتكوين المسلمة لتنشئ البيت المسلم. وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولا عن الزوجة المسلمة، وإلا فسيتأخر طويلا بناء الجماعة الإسلامية. وسيظل البنيان متخاذلا كثير الثغرات. وفي الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر أيسر مما هو عليه في أيامنا هذه. كان قد أنشئ مجتمع مسلم في المدينة يهيمن عليه الإسلام، يهيمن عليه بتصوره النظيف للحياة البشرية. وكان المرجع فيه من النساء والرجال جميعا إلى الله ورسوله وإلى حكم الله وحكم الله ورسوله. ولكن نحن الآن في موقف متغير. نحن نعيش في جاهلية، جاهلية مجتمع، جاهلية تشريع، وجاهلية أخلاق، وجاهلية تقاليد، وجاهلية لغم، وجاهلية آداب، وجاهلية ثقافة كذلك. والمرأة تتعامل مع هذا المجتمع الجاهلي وتشعر بثقل وقته الساحقة حين تهم أن تنبي الإسلام، سواء اهتدت إليه بنفسها أو هداها إليه رجلها زوجها أو أخوها أو أبوها. ولذلك فإنها ستجد كثيرا ممن يعانيها. فلا بد من إنشاء البيت المسلم وإنشاء القلعة المسلمة. وإن تعينوا على الآباء المؤمنين الذين يريدون البعث الإسلامي أن يعلموا أن الخلايا الحية لهذا البعث وديعة في أيديهم، وأن عليهم أن يتوجهوا إليهن وإليهم بالدعوة والتربية والإعداد قبل أي أحد آخر، وأن يستجيبوا لله وهو يدعوهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.